Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
دعاء الصائم عند الإفطار. والدعاء في وقت الإفطار من أوقات الإجابة، كما روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. رمضان كريم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم 6 من شهر رمضان الموافق 23 من شهر 6 سنة 2015. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قطوعات في الكهرباء وأزمة مياه في مدن الفاشر ونيالا والخرطوم وأم درمان ومعسكرات النازحين في دارفور. أزمة الوقود بتؤدي لارتفاع أسعار تذاكر الباصات السفرية، وسعر التذكرة من الخرطوم إلى الفاشر يصل إلى 400 جنيه.
في هذه الأيام بزاد المواطنين المتحركين من الخرطوم وماشين للفاشر قاعدين بعانوا شديد.
جرح 5 أشخاص بينهم طفلة في ضربة رعد بمنطقة دومة جنوب معسكر السلام بمدينة نيالا.
مبارك ما إن شاء الله تلبيته. راحت لأنه ضرب حصان وعزة عزة محمد موسى.
الصحف في جنوب أفريقيا بتقول إنه البشير فر من جوهانسبورغ قبل لحظات من صدور قرار من المحكمة بتسليمه إلى لاهاي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدن الفاجر ونيالا كبرى مدن دارفور أزمة في المياه وقطوعات متكررة للكهرباء مع اشتداد الحر في اليوم 5 من رمضان، واشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالا من أزمة حادة في مياه الشرب نتيجة نقص الوقود وتعطل عدد من مضخات ومحطات المياه. وقال واحد من مشايخ المعسكر لراديو دبنجا إنه برميل الموية وصل لـ20 جنيه وجوز الموية بجنيهين. وناشد الشيخ السلطات والجهات العاملة في مجال المياه توفير الوقود وإصلاح أعطال المضخات ومحطات المياه. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر عطاش
وبرميل بعشرين ألف وفينا رمضان موية باقي والله تعبانين شديد دول كمان بجريج ما بلقى موية ويعني يعني يحاول الجهاز المسؤول عن مياه لازم يساعد عن الموية ويطلوا أبيار ويزيد الجاز للموية. عندنا واحد في السوق الكبير كانوا منه قروه وقروا يهماروا دارين نعيزوا اللي يقروا وهماروا يوديه شرطة يبلغوا واحد يقولوا من الأوتاج عبد الكريم جمعة خميس ده قروه شعلوا من السوق الكبير.
وفي الخرطوم تواصلت أزمة المياه حيث لا زالت العديد من المناطق تشهد انقطاع كامل وضعف في الإمداد المائي، بينها الكلاكل الوحدة وصنقعط وحلفاية الملوك وأمبد السبيل والأرضاء والفتحاب وأبو سعد المربعات والخرطوم 3 والحلة الجديدة والرميلة والجوز واللاماب والديوم الشرقية والصحافة غرب مربع 31 والأزهري، حيث وصل سعر برميل الموية عبر الكارو إلى 75 جنيه بالكلاكل الوحدة و60 جنيه بأبو سعيد المربعات. وكشف النائب البرلماني غريب حماد عن تقديم مساءلة مستعجلة لاستدعاء وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى لمساءلته حول استمرار انقطاع الموية بعدد من الولايات خاصة ولاية الخرطوم. اشتكى مواطني الولايات من ارتفاع سعر تذكرة الباصات السفرية خاصة الولايات الغربية، حيث تضاعفت أسعار التذاكر بأكثر من النص بسبب قلة الوقود والسماسرة، حيث ارتفع سعر تذكرة الباص من الخرطوم إلى الفاشر من 300 جنيه إلى 400 جنيه وإلى نيالا من 380 جنيه إلى 420 جنيه، وارتفع سعر تذكرة الباص من الخرطوم إلى الأبيض من 120 جنيه إلى 180 جنيه. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من الخرطوم:
في هذه الأيام بزاد المواطنين المتحركين من الخرطوم وماشين للفاشر قاعدين بعانوا شديد جدا من المواصلات نتيجة للازدهام الشديد في المواصلات بسات السياحية. طوالي الناس البصاء عملوا ارتفاع في أسعار التذاكر، يعني التذكرة كان من 600 جنيه ارتفع ل 400 جنيه من الخرطوم وماشي الفاشر. يعني عكس تماما من الفاشر للخرطوم التذكرة ب 250. أصحاب البسات قاموا يستغلوا الفرصة وقاموا رفعوا سعر التذكرة يعني من 300 قاموا وصلوا ل 400. كثير من الناس أعانوا شديد جدا عشان إنهم يدفعوا تذاكر وتزهاب من الخرطوم للفاشر. وإضافة لذلك برضو هم يعني قاموا التذاكر دي أصبحت معدومة تماما لأنه السماسرة قاموا حجز التذاكر يعني تجي عشان تحجز التذكرة للسفر الحجز بتيجي لمدة أسبوع وده خلى إنه الناس يعني الآن المواقف فاضية والناس قريب يعانوا من الحكة دي يعني. وإضافة لذلك برضو في ازدحام في الفاشر اللي هو ماشي من نيالة برضو ده برضو تذكرته كان من 80 قاموا رفعوا التذكرة ل 120.
تجمهر عدد من نازحي معسكر السلام بنيالة أمس الاثنين قدام قوة من الشرطة احتجاجا على قتل الطفل الربيع عبدالله موسى دحسن تحت عربات ميليشيات الدعم السريع. وقال الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا إنه عناصر من ميليشيات الدعم السريع بتستقيل عدد من العربات دحست الساعة 7 من مساء يوم الأحد الطفل الربيع عبدالله موسى 9 سنوات بدون ما يتوقفوا. وقال تبلدية إنه نازحي المعسكر أدانوا واستنكروا بشدة الحادث أمام قوة من شرطة نيالة وبليل جل موقع الحدث أمس الاثنين، وقال إنهم طالبوا بإلقاء القبض على الجناء وعدم مرور ميليشيات الدعم السريع أو أي قوة أخرى داخل المعسكر. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا من معسكر السلام بنيالا
مبارك صباح مساء دخلوا الصدام السريع جايين من اتجاه جنوب شد المعسكر إنه قتلوا طفل من الربيع عبدالله موسى عمره 9 سنوات يعني ضربوا في الشارع بس طلعوا بالعربية وخلفها. الكلام ده أثر المعسكر كله بعد ذاك الصباح جي شرطة بتاعت بليل وشرطة من نيالا وصدقوا الجنة إنه صفره وأنها حقيقة إنه وضع بتاع الدخول في العربات بقوة في داخل المعسكر ما مقبولين عندنا. احنا دايرين جهة المسؤول من هذه القوات يمشي يتدرب برا المعسكر لأنه معسكر ده فيه أطفال وفيه نساء وفيه أجهزة وفي ناس مكسلين ما بقدروا يمشي بسرعة بتاعة العربات قتل زول من المسترد يجيك إنه يوجه اتجاه ويرفع أي اتجاه يوديه لكن خلوه كأنه فجر بتيخة أو فجر حاجة كده فاتخلوه. ده حقيقة حاجة مؤسر جدا بالنسبة لنا ونتمنى إنه يسمع الوالي ويسمع قائد بتاع القوات ده ويجيفوا معنا عشان يمسكوا الجناد الذات.
وفي منطقة درما جنوب معسكر السلام أصيب 5 أشخاص بينهم طفل بجروح متفاوتة ومقتل حصان بسبب إصابتهم بسائقة رعدية يوم الأحد أم ترقع إلى جانب انهيار واقتلاء أسقف أكثر من 40 بيت بسبب الأهوية. وقال الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا إن المنطقة شهدت أمطار شديدة مصحوبة بأهوية عاتية يوم الأحد أدت إلى انهيار واقتلاء أسقف أكثر من 40 بيت إلى جانب إصابة كل من الطفلة ماجدة عبد القادر 4 سنوات وعزة محمد موسى وسليمان الضي ومحاسن تبن إسماعيل بجروح متفاوتة بالإضافة إلى فقد طفل إمكانية النطق والسمع. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية للراديو دبنجا من معسكر السلام بنيالا
حوالي كم 60 بيت أمطار والحوى شديد أصابتهم ومبارة طبعا إن شاء الله قتل البيوت ده راح تقول إنه ضرب حسان قتل حسان وعزة عزة محمد موسى عمره 26 سنة ومجدة عبد القادر عمر عمره 4 سنة ومحاسن تبن إسماعيل 21 سنة عنده طفل ربيع لكن ده حتى الآن ما بيتكلم لا حتى الآن ما قادر يتكلم. وفي سليمان عبدي صاحب الحصان ذاته وعنده 500 جنازة ومال حوالي تعرفات.
قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إنها نشرت تقرير عن الاغتصاب الجماعي لمئتين امرأة وفتاة في قرية تابت في دارفور دعت فيه الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة ولكنها ما قامت بذلك. وأضافت الصحيفة قائلة إنه وبعد مرور 8 أشهر لم يتلقى الضحايا أي دعم أو رعاية نفسية ويعيش أهل القرية في ظروف بيصفوها بإنها سجن مفتوح. وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث من قبل قط أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية أن إنه ما حدث يمثل إبادة جماعية ويبقى من تتهم المحكمة بارتكاب الإبادة مسؤولا عن سلامة الضحايا. وضعت عدد من أجهزة حكومة جنوب أفريقيا خطط لاعتقال الرئيس البشير أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي حال اتخذ قضاة المحكمة العليا قرار في هذا الشأن، وقالت صحيفة سيتي بريس ومقرها في جنوب أفريقيا إنه تم إرسال رسالة نصية لغرفة العمليات المشتركة الوطنية التي تتألف من أجهزة الاستخبارات والأمن وضعت خطط تنفيذية لاعتقال البشير. وقالت الصحيفة إنه الوثائق التشغيلية لقمة الاتحاد الأفريقي أظهرت إنه البشير غادر قبل يوم من الموعد المحدد. وقالت صحيفة سانداي تايمز في جنوب أفريقيا إنه البشير قد تلقى نصيحة بأنه يجب أن يترك البلاد لأن القضية لا تبشر بالخير بالنسبة له. ولا إسر ذلك قادر البشير برفقة أعضاء من وحدة الحماية الرئاسية وقوة من الشرطة عبر قاعدة ووتر كلوف العسكرية. أعلن كل من والي شمال دارفور ووسط دارفور وضع خطط لمحاصرة الأوضاع الأمنية بولاياتهم. وكشف الشرطي جعفر عبد الحكم والي وسط دارفور بأنه وضع حزمة من الخطط الأمنية لتأمين الموسم الزراعي وتفادي الاحتكاكات الموسمية بين المزارعين والرعاة. بينما أعلن والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف أعلن اعتزام تنفيذ أعمال وقائية لمهاجمة ما سماهم بالخلايا النائمة والجهات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. ووجه رجال الشرطة بالتعامل مع المجرمين بجسارة وعدم التراخي معهم حتى لا يتم تحفيزهم وتشجيعهم على ارتكاب الجرائم. يعتزم نواب مستقلون تقديم مقترح للبرلمان بإجراء تعديلات فورية على قانون الصحافة والمطبوعات الحالي. يحظر الرقابة القبلية على الصحف من قبل الأمن والاحتكام للسلطة القضائية في تجاوزات النشر. وانتقد النائب المستقل عبد الجليل عجبين الهجمة الأمنية على الصحف والتضييق على الحريات الصحفية في البلاد، واتهم عجبين الحكومة بالتضييق على معارضيها في الرأي والسماح لمنسوبيها في الصحف بالكتابة كما يشاءون. كشفت وثائق وزارة الخارجية السعودية التي نشرها موقع ويكليكس إن المستثمرين السعوديين بتعرضوا للنصب والاحتيال في السودان، وإن السلطات السعودية رفضت تدخلات جهاز الأمن والسلطات الحكومية السودانية في العلاقات مع المستثمرين، كما كشفت عن مقاتلات إيرانية تعمل في خدمة النظام السوداني. جاء السودان في قائمة الدول الأقل سلاما في العالم في المرتبة 156 من أصل 162 دولة، تليه الصومال، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان والعراق وسوريا بحسب مؤشر السلام العالمي لعام 2015. وقدر التقرير التكلفة الإجمالية للعنف في السودان سنويا ب 15% من الناتج القومي الإجمالي، واللي هي بتعادل 23.714 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 651 دولار لكل فرد سوداني سنويا. وقال التقرير إنه أكثر الدول سلاما في العالم على التوالي أيسلندا، الدنمارك، نيوزيلندا وسويسرا وفنلندا وكندا واليابان وأستراليا. أعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم الأحد 21/2015 التوقف عن الصدور إلى أجل غير مسمى، وبررت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور لما وصفته بأزمة مالية تتعرض لها الصحيفة. ويطالب صحفيو الأخبار بصرف مرتبات شهري أبريل ومايو لعام 2015، وبعد إضرابهم عن العمل في فترة سابقة اضطرت إدارة الصحيفة لمنحهم جزء من حقوقهم المالية بصرف مرتب شهري 3/2015 فقط. وبحسب مصادر صحفية بالأخبار يبلغ عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مستحقاتهم المالية 22 صحفي وصحفية، وكانت إدارة الصحيفة وعدت الصحفيين يوم الأحد 12 من شهر 6 بمنح مستحقاتهم عن مرتب شهر، غير أنها لم تفعل ذلك. انتقب مجلس شورى وأعيان الفور أحمد حسين أيوب علي دينار سلطانا لعموم الفور. وجدد سلطان الفور المنتخب أحمد حسين أيوب علي دينار التزامه بالتواصل مع كل القبائل بدارفور وحل القضايا الاجتماعية كافة والعمل مع الإدارات الأهلية المختلفة تحقيقا للأمن والاستقرار بكل ربع دارفور. من جانبه أشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي إلى أهمية تضافر الجهود الأهلية المختلفة من أجل توحيد كل أهل دارفور وتضميد الجراحات التي خلفت الحروب والنزاعات في تلك المناطق. ودعا سيزي سلطان دارفور إلى أهمية التواصل مع كل قبائل دارفور لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. قالت حكومة ولاية جنوب دارفور إنها شرعت في تركيب كاميرات مراقبة في شوارع مدينة نيالا للحد من عمليات الانفلات الأمن التي تشهدها المدينة من سنوات. وتأهد آدم الفكي والي الولاية بفرض السلام في جنوب دارفور عسكريا أو سلميا. وأكد الوالي شروع حكومته في الاستعداد لتركيب كاميرات مراقبة شوارع مدينة نيالا التي اشتهرت بارتكاب الجريمة المنظمة خلال السنين الماضية. الخبر الأخير في النشرة: أكد حزب الإصلاح الآن رئاسة غازي صلاح الدين بعدم تراجعهم عن مقاطعة الحوار الوطني وتمسكهم باشتراطات بينها أن يكون الحوار شاملا ولا يستثني أحد، مع إعلان وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء بإطلاق الحريات، فضلا عن ضمانة حرية النشر وإلغاء الإجراءات التعسفية والاحتكام للقضاء. واتهم مسؤول العلاقات السياسية بالحزب أسامة علي توفيق في بيان له حزب المؤتمر الوطني بعدم إظهار الجدية حيال الحوار، وإنه بيستخدموا كميطية لتحقيق أهدافه ليس إلا. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج، او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اها، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمس وصل الرئيس عمر البشير للخرطوم هارب من إجراءات أمام القضاء في جمهورية جنوب أفريقيا أثناء ما كان موجود لحضور القمة الأفريقية. الإجراءات اتقدم بها مركز التقاضي في جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا، وطالب المحكمة إنها تصدر أمر قبض في حق البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية امتثال لأوامر القبض الاثنين الصادرات في حقه منها. القضاء أصدر أمر أولي، قضى بعدم السماح للرئيس عمر البشير بمقادرة جنوب أفريقيا لحد ما يفصل في الطلب الأساسي اللي تقدم به مركز التقاضي. لكن أمس وأثناء نظر المحكمة للطلب، قامت السلطات التنفيذية في جنوب أفريقيا بتهريب عمر البشير عبر مطار عسكري قبل ما تنتهي المحكمة من نظر الطلب. والملاحظ، السلطة التنفيذية أقرت بأنه طيارة الرئيس أقلعت من مطار عسكري، لكن قالت الرئيس البشير قاعد في جنوب أفريقيا ما تحرك. بعد ما القاضي نظر الطلب أصدر قرار أنه يلغوا القبض على عمر البشير ويسلموا للمحكمة الجنائية الدولية. في اللحظة دي قام ممثل الحكومة أخطر المحكمة بأنه عمر البشير غادر جنوب أفريقيا، وهم عارفين أنه غادر كيف. طوالي القضاء أصدر أمر بإجراء تحقيق في المسألة عشان يعرفوا كيف عمر البشير غادر، ومنياته منفس طلع، ومنو الختم على جواز عمر البشير. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام بنقدم لكم كل من السيد مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، والأستاذ أحمد حسين آدم الأكاديمي والباحث بجامعة كورنيل الأمريكية، بالإضافة إلى الأستاذ علي عجب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، عشان نسمع تعليقهم على هذه الأحداث وعلى هذا المشهد. وفي البداية مستمعينا الكرام بنقدم لكم مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، فلنستمع له.
أولا الموضوع من حيث المبدأ، افتكر فصل السلطات الواضح في جمهورية جنوب أفريقيا، افتكر هذا شيء جميل جدا بالنسبة لأفريقيا ومعلم جميل، وكان يعني ممكن سيتم القبض عليهم إن كان لم يحكم الجنوب أفريقيا رجل مجرم مثل البشير. للأسف الشديد تأكيد السلطة التنفيذية تعاونت مع البشير بعد ما رأى الرجل في زنقة حقيقية وكذا. الآن افتكر ده ما حصل في يومين من الزنقة، هروب ومن الاختباء كالفار، فافتكر ده خصما من شخصية البشير، وخصما من كاريزما البشير، وخصما من حتى ما تسمى بالرئاسة، وخصما من ما سميت بانتخابات المزورة، وما سميت باحتفالات بتنصيب البشير، فخصما من عمره اللي قضاها في السلطة 26 سنة. فافتكر الرجل يعني ظهر أمام الملأ، أمام العالم، أمام الأطفال، أمام اليتامى إنه هو مجرم وهرب، ولم يمكن أن يتخلص إلا في جثث الضحايا. فالشيء الثاني أنا داير أقوله برضو، اللومي على المعارضة السودانية ما كانت التعاطي مع الموضوع بتاعة القبض عليه ما كان بشكل الكافي. من المفترض أن معارضة لو صادقة كان حركت الشارع أو تحتزل رئاسة سودان بشير. سودان أصبحت دولة لا قيمة لها، أصبح الشعب وأصبح الشعب لا قيمة له، فلذلك على الشعب عليهم أن يتحركوا إنقاذ السودان من مثل هذه المظلة، مظلة والإهانة التي تلقاها السودان ويتلقاه الشعب السوداني عبر البشير، عبر الهروب، عبر الإبادة الجماعية والجرائم، وجري أمام المؤتمرات الدولية والإقليمية. افتكر الشعب من حقهم وعليهم أن يتحركوا، أما اللاجئين والنازعين من حقهم تحرك في اتجاه للتظاهرة وللتعبير موقفهم في اتجاه، لأنه بشير رجل يعني حان وقت القبضه لو في جنوب أفريقيا أو في داخل الخرطوم.
مستمعينا الكرام، ده كان مني أركو مناوي وهو بيعلق على أحداث جنوب أفريقيا والرئيس عمر البشير. منه بننتقل طوالي للأستاذ علي عجب المحامي عشان نسمع منه تعليقه في الجوانب القانونية وسير الإجراءات وكيفية مغادرة عمر البشير لجمهورية جنوب أفريقيا، رغم أنه القضاء ممثل في المحكمة العليا أصدر قرار بإقامته الجبرية إلى حين البدء في الطلب المقدم بإلقاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية. فلنستمع له.
ما حدث في جنوب أفريقيا في اليومين الماضيات من تقديم طلب بواسطة منظمة المقاضاة للمحكمة العليا في جنوب أفريقيا بشأن الاعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لأوامر القبض الاثنين الصادرات بحقه فيما يتعلق بجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، كان واضح أنه الطلب حيلقى قبول من المحكمة. في تأخير من جنوب أفريقيا في أنها تعلن للمنظمة عن موعد وصول لعمر البشير للقمة، ده ساهم برضو في تضييق الفترة بتاعت الإجراءات للمحكمة، لكن المحكمة كانت فعالة وتفهمت الوضع بشكل كامل وفي زمن وجيز أصدرت قرارة بالأمس يحظر البشير من مغادرة جنوب أفريقيا إلى أن يصدر قرار في الطلب المقدم بشأن في اعتقاله. الدفعة اللي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت أنه الرئيس بيتمتع بحصانة وفقا للاتفاقية جنوب أفريقيا مع الاتحاد الأفريقي، وأنه الرئيس بيدخل الدولة بصفته ممثل في القمة الأفريقية، وبالتالي الحصانة اللي بتمنح له الحكومة حكومة جنوب أفريقيا هي حصانة نافذة. مقدمي الطلب كان رأيه منه الحصانات الرؤساء لا تنطبق على الأشخاص الذين يواجهون اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لأنه أي اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية معناه ارتكاب جرائم دولية، والجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تنشأ بشأنها أي حصانات، والمحكمة الجنائية الدولية لا تتعامل مع الأشخاص بصفتهم الرسمية وإنما تتعامل معهم بغض النظر عن المناصب اللي بيشغلوها. لكن واضح أنه على المستوى السياسي جنوب أفريقيا كانت تفهم تماما أنه هي التزامات الدولية تمنع السماح للبشير بالمغادرة، وكان واضح لجنوب أفريقيا التزامات الدولية، لأن جنوب أفريقيا لم تكتفي فقط بالمصادقة على ميثاق روما الأساسي المشي للمحكمة الجنائية الدولية، وإن أنشأت بموجب ذلك قانون خاص بالمحكمة الجنائية الدولية بيكون عن طريقه هي قامت بتحويل نظام روما الأساسي إلى قانون داخلي يستطيع أي قاضي أن ينفذه. وفعلا عندما توصل له القاضي بكل سهولة بكل بساطة بكل وضوح كانت واضحة بالنسبة له القضية، عندما القاضي كان حرصه الأساسي انه متخوف من الجهة التنفيذية في الدولة انه المنافذ اللي ممكن يخرج عن طريقها، سألوا في الجلسة الأولى في الأمس انه تورونا المنافذ وتورونا تنفيذ الأمر بحظره من السفر واستجابة هذه المنافذ في اللي كان مفروض يقدم الطلب ده يوم الليلة، كان الحكومة عشان تخلق ثغرات لقدام جو قالوا انه احنا نفذنا الأمر لكن هنالك بعد المنافذ لم نتلقى إفادة منها بعد. وكان واضح انه الرئيس عمر البشير قد سمح له السلطات بالمقادرة، أصلا لا يتوقع أن يغادر رئيس دولة دون علم السلطات، لأنه هذا أمر سيادي دخول طائر وخروجه من البلد مع أمر يمكن القاضي عنه أو ممكن يقول أنه حدث سهوا. برضو إجراءات المحكمة كانوا قاصدين منها أنهم يماطلوا في إجراءات المحكمة إلى أن يصدر القرار، إذا صدر القرار بعدم تسليم عمر البشير يكونوا هم في حل، وإذا صدر القرار بالقبض عليه يكونوا هم أوريدي تخلصوا منه بسماح له بمغادرة البلد. طيب القضية عندها مآلات كثيرة جدا على القانون الدولي الجنائي، وعندها مآلات برضو فيما يتعلق بالتزامات جنوب أفريقيا باعتبارها دولة مصادقة على الميثاق سمحت للشخص متهم أنه يدخل أراضيها. جنوب أفريقيا الآن في مشكلة حقيقية مع القضاء الجنوب أفريقي، معروف أنه القضاء يتمتع بقدر عالي جدا من النزاهة والاستقلالية، وواضح للمحكمة أنه تعتبر أنه ما حدث هو إهانة للمحكمة، لأنه القاضي في نهاية الجلسة بعد ما علم بأنه هم سمحوا له بالمغادرة طالبوا بأنه يجيبوا الأشخاص الذين سمحوا لعمر البشير بالمغادرة والناس اللي ختموا سمحوا له بمغادرة البلاد، باعتبارها أصبحت قضية بتاع قضاء مع الجهاز التنفيذي في الدولة. أكبر من كده هي قضية أخلاقية أمام جنوب أفريقيا، حكومة جنوب أفريقيا مع شعبها ومع الشعوب المحبة للسلام في العالم. اعتبار هي سمحت لشخص مجرم انه يدخل اراضيها وآوته، وفرت له الضمانات للإفلات من العقاب والإفلات من مواجهة العذاب. على المستوى قانون الجنائي الدولي هناك سؤال كبير جدا بيبقى، مدى اعتماد المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ أوامر التسليم عبر الآليات الدولية؟ واضح انه الآليات الدولية اصبحت كلها خروقات، لأن الجهاز التنفيذي للدول هو متواطي بشكل كبير، حتى المواقف بتاعت الدول المساندة للاتحاد الأوروبي مواقف هزيلة جدا لا ترقى، حتى تغطية الإعلام العالمي للحدث برضو كان لا يرغى لمستوى مساءلة الشخص متهم بالعدالة الجنائية موجود على سدة الحكم في دولة ارتكب جرائم فظيعة منها الإبادة الجماعية باعتبار أخطر جريمة ممكن يرتكبه شخص في العالم. واضح جدا أنه المحكمة الجنائية الدولية خلال الدول المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية مفروض تعيد حساباتها من جديد، أنه مصادقة الدول والتزاماتها بالمصادقة على ميثاق روما الأساسي أصبح لا يعني أن هذه الدول بالذات الدول الأفريقية أصبحت لا يعني أن هي ملتزمة بتسليم المجرمين متى ما كان هؤلاء المجرمين هم قادة الدول. هم كانوا في الأول مصادقين على سلم، يفتكروا أن المحكمة الجنائية حتلاحق الرؤساء الأقسام في البوليس وفي الشرطة وفي الجيش، لكن مجرد ما وضح أن المحكمة الجنائية الدولية ما عندها السقف وما عندها حصانات، وهي تسأل دائما الجرائم الدولية أصلا بترتكب عن طريق أشخاص موجودين في سدة النظام التنفيذي للدولة نظام السياسي، بالتالي اتضح لهم انه هذه الجرائم ستطال رؤساء الدول، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية على ان تفكر في انه ما معنى مصادقة هذه الدول والالتزام بتنفيذ الميثاق.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ المحامي علي عجب والناشط في مجال حقوق الإنسان من طوالب. ننتقل للأستاذ أحمد حسين آدم الأكاديمي والباحث بجامعة كورنيل بأمريكا عشان نسمع تعليقه في الأحداث، فنستمع له.
حقيقة هذا يوم حزين، حزين للضحايا في دارفور، وحزين للشعب السوداني، وحزين لأفريقيا، وحزين للإنسانية، ولكنه كذلك يوم حزين على جنوب أفريقيا ونضالها. هذا التصرف الذي حصل، أن لا يقبض على البشير في جنوب أفريقيا ويسلم للمحكمة الجنائية الدولية، هذا انتهاك خطير للقانون الدولي، وهذا انتهاك خطير لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. والمسألة دي أنا بفكر إنه يعني ده نضال جنوب أفريقيا، نضال جنوب أفريقيا الآن كله بالمناسبة دمر بهذا التصرف من السلطة التنفيذية ومن الرئيس زوما. أنا بحمل الرئيس زوما بنفسه المسؤولية في هذا القرار، لأنه من اليوم الأول أنا قلت في كلام سابق إنه من اليوم الأول إنه الرئيس زوما وحكومته مبيتين النية على إنه البشير ما يقبض، إنه البشير لا يقبض في جنوب أفريقيا بأي حال من الأحوال، وبالتالي هنالك انتهاك صارخ للقانون بتاع جنوب أفريقيا، انتهاك صارخ للقانون الجنائي الدولي، انتهاك صارخ لمن تحديدا لميثاق روما. وإلا كيف إنه القاضي بتاع جنوب أفريقيا أصلا حكم أصدر أمر مؤقت بعدم سفر البشير؟ كيف للبشير أن يسافر؟ ونحن جاتنا معلومات من أمبارح إنه الناس دي أصلا مبيتين النية على تجاهل القضاء بتاع جنوب أفريقيا، مبيتين النية على تجاهل الطلب بتاع المحكمة الجنائية الدولية، مبيتين النية على تجاهل أناف الضحايا ودماء الضحايا في دارفور، لأن هم من أمبارح قاموا غيروا طيارته من المطار بتاع أوليفر تامبو وادوا لقائد عسكرية جوية طوطات، لأنه بعد ذلك هم يخلوه يمشي وكذا وكلام بينا. لكن أنا بفتكر ده حقيقة يوم حزين على الإنسانية، ونحن باسم الضحايا، وأنا الآن بتكلم باسم الضحايا بتاعنا الإبادة الجنائية في دارفور باسم كل الضحايا، إنه هذا المسألة عار على حكومة جنوب أفريقيا. ياكوب زوما إذا كان هو يقدر نضال جنوب أفريقيا، النضال النبيل لجنوب أفريقيا، إذا كان يقدر التراث والإرث بتاع نيلسون مانديلا، إذا كان بقدر الكلام ده كله، إذا كان بقدر قضاء بلده، أنا أفتكر إنه مفروض يستقيل. أنا بطالب باستقالته، أنا بدعوه للاستقالة. أنا ما مواطن جنوب أفريقيا، لكن أنا كمواطن أفريقي من أفريقيا هو مفروض يستقيل، لأنه في الحقيقة ازدرى قانون بلده وازدرى القضاء بتاع بلده بصورة واضحة جدا جدا. كما إنه في الحقيقة الإدانة الثانية، الإدانة أنا بدين الاتحاد الأفريقي في إنه يدعو البشير لهذه القمة، وبدين الاتحاد الأفريقي في طريقة سلوكه وتعامله مع المحكمة الجنائية الدولية وتعامله مع العدالة الدولية. نحن بدين الاتحاد الأفريقي في الحقيقة، الاتحاد الأفريقي من جديد أثبت بأنه في الحقيقة هو منبر وهو نادي للديكتاتوريين ونادي للحكام البقيين وبحالهم وبنتحقق الإنسان، وليس نادي للشعوب. للأسف نحن من جيل كنا دارين الاتحاد الأفريقي يكون نادي للشعوب ويطلع إنه يحقق العدالة العدالة ويحقق الديمقراطية والحرية في أفريقيا، ولكن الاتحاد الأفريقي يتواطأ مع المجرمين، يتواطأ مع الذين يقتلون ويبيدون شعوبهم. هذا يوم حزين فعلا، يوم حزين على الضحايا، ويوم حزين على أهلنا في دارفور، ويوم حزين على العدالة الدولية، يوم حزين على أفريقيا. أنا أفتكر أنه أن يزدري السلطة التنفيذية في جنوب أفريقيا قضاءها بهذه الصورة. في الحقيقة لزوم أثبت نفسه زي أي واحد من حكام أفريقيا. يعني إحنا تكلمنا أنه أفريقيا جنوب أفريقيا بلد فوق يستوي القضاء، وبلد فيها حديث احترام القضاء، والقضاء فيها شامخ، القضاء فيها كيد، والقضاء ما قصر. لكن أن ينتهك القضاء بهذه الطريقة، أن يزدرع القضاء بهذه الطريقة، تتعامل السلطة التنفيذية باستفزاز مع هذا القضاء، مسألة مهينة جدا جدا لأفريقيا ومهينة للقضاء بتاع جنوب أفريقيا. لكن أنا بفتكر إنه الموضوع في حد ذاته انتصار للشعب السوداني، وانتصار للضحايا في دارفور، وانتصار لكل طلاب الحرية والعدالة في أفريقيا. وأنا بحيي المركز بتاع الدعاوى القانونية رفع القضية أول بأول، ده ممكن احنا نبني عليها، لأن النظام في الحقيقة انتهى تماما، والنظام كان خاف وكان مزعوج جدا، زعول شديد جدا جدا. وده بعرف انه بوري هسه الشغل ده بوري قوة المجتمع المدني، الكلام ده بوري قوة المجتمع المدني، وبثبت قوة المجتمع المدني وقوة الشعوب. وانا وبثبت تضامن الشعوب. الان في كل ارجاء الدنيا والمعمورة المجتمع المدني والحقوقيين يعملون بعضا مع بعض، وتابعوا المسألة دي بسحر وباهتمام كبير جدا جدا. هذا يؤكد وحدة المجتمع في افريقيا، المجتمع المدني في افريقيا، ويؤكد وحدة المجتمع المدني في كل العالم في التزام بقضايا العدالة. لكن الموضوع برضو يعني حد ذاته، الشيء اللي حصل للبشير ده، المرمطة اللي حصلت للبشير، الإهانات اللي حصلت للبشير، الزنقة اللي حصلت للبشير دي برضو تمثل انتصار لنا على المجتمع. علينا أن نبني على هذا الإنجاز، علينا أن نبني على هذا الإنجاز ونطور موقف كبير جدا. أنا أطالب القضاء بتاع جنوب أفريقيا لازم يسأل لكرامته. أنا بطالب قضاء جنوب أفريقيا يسأل لكرامته ضد السلطة التنفيذية وسلطة يكبزوها بالتحديد. ونطالب المحكمة الجنائية الدولية أن يقود هذه المسألة للمجلس بتاع الدور الأعضاء، وفي نفس الوقت لمجلس الأمن، لأن حكومة جنوب أفريقيا رفضت التعاون في القبض وفي اعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. ليست هنالك حصانة، ما في زول يقول لك حصانة. الميثاق بتاع روما انتهى من الحصانات تماما، ولا حصانة مع الناس اللي بيرتكبوا الجرائم ذات الاختصاص الجنائي الدولي، وهي جريمة العباد وجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بأي صورة من الصور. لكن بالمناسبة زي ما قلت لك، المسألة دي برضو فيها يعني فوق شغل كبير جدا جدا. كشف لنا التواطؤ بتاع الاتحاد الأفريقي، وكشف لنا التواطؤ بتاع السلطات التنفيذية لجنوب أفريقيا. لا، من البداية أدت الضوء الأخضر وأدت التأكيدات وأدت الضمانات لهذا المجرم بتاع العبادة الجماعية عشان يحضروا بعد ذاك يهرب. لكن الاتحاد الأفريقي الآن دمر نفسه، الاتحاد الأفريقي الآن دمر سمعته، ودمر أي شيء ما تبقى له من سمعة وما تبقى له حقيقة من كرامة بصورة أساسية، عشان يجيب كل الشعب السوداني يجيب مع دكتاتور معزول سرق انتخابات بتاعت بلده. إهانة كبيرة جدا للاتحاد الأفريقي، وذاته بأكد إنه الاتحاد الأفريقي لن يلعب دور كبير في السودان ولن يلعب دور كبير في أفريقيا، لأنه خلاص يعني ده موقف واضح جدا جدا. لكن أنا بنادي الشعب السوداني كله، بنادي المنظمات بتاعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إنه يبنوا على هذه الخطوة، وإن بعدها يقدر يبنوا على بصورة كبيرة جدا إلى أن يتحقق يعني القبض على البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لانتصار الضحايا من جديد.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان أحمد حسين آدم، وهو بعلق على مقادرة الرئيس عمر البشير لجمهورية أفريقيا الوسطى، مهرب من أمر قضائي قضاء بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر الأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، وبشكر الأستاذ المحامي علي عجب والناشط في مجال حقوق الإنسان، وبشكر أحمد حسين آدم الأكاديمي والباحث بجامعة كورنيل في أمريكا، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
هو الليل لقيت حلل
دام العشاق قالوا مدمية أبونا، هو الليل لقيت حلل
مولانا يا شافي العلل ساتر وغفار الزلل يا ربنا،
هو الليل لقيت حلل
طاحنا لهم غير ملل والبسنا من دواك حلل يا ربنا،
هو الليل لقيت حلل دام العشاق قالوا مدمية أبونا، هو الليل
لقيت حلل يسر لنا صالح العمل بالخير يتم كل الأمل يا
أبونا، هو الليل لقيت حلل
أي قصة عادي اللي الخمل واحفظ جواحي بقد همل يا أبونا.
الليل الليل حلل يا مشاق ولنا ربنا هو الليل حلل
يا سر لنا صالح العمل من خير يتم كل العمل يا ربنا
هو الليل حلل
أي غير فؤادي اللي انخمل واحفظ جوارحي بقد همل
كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكم كثير على متابعتكم وتواصلكم مع البرنامج ومتابعتكم لبرامج راديو دبنجا. انا داير في البدايه اعتذر للناس اللي سجلت معاهم قبل اسبوعين وما سمعوا النداء بتاعهم لانه الحلقه ما كملت، ودي عندها علاقه بظروف الشغل عندنا هنا. نخش في النداءات طوالي. نداء الأول من الأبيض شمال كردفان من مصطفى عبد المنعم داود. مصطفى بيسأل من والده عبد المنعم داود، قد طلع من الأبيض سنة 96 مشى ليبيا، وفعلا وصل واستقر هناك في منطقة أجدابية، وكان شغال كهربجي سيارات. في الشهور الأولى قال كان براسل وبتواصل، لكن بعد ذلك قطع الأخبار نهائي وما عرفوا الحصل عليه وشنو، يعني من الوقت ذاك من سنة 96. فنسمع شوية من النداء بتاع ولده.
خلاص كويس. أنا مصطفى عبد المنعم من ولاية شمال كردفان الأبيض. والدي عبد المنعم داود طلع من الأبيض هنا من 96 فات ليبيا أجدابية كهربجي سيارات، وليه هسي ما لقينا خبره ولا سمعنا زول جا قال لنا أي حاجة عنه. أيضا نتمنى من الله الرسالة يتصلوا له، وهو قاعد في ليبيا دي يعني نتمنى يضرب لنا تلفون يتصل علينا ويعرف الحاصل علينا.
هل عنده خبر أو معلومة من عبد المنعم داود كان في ليبيا في منطقة أجدابية شغال كهربجي سيارات؟ ممكن يتصل بولده مصطفى عبد المنعم في نمرة التلفون 09-18-45-43-50. النمرة مرة تانية 09-18-45-43-50.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من قرية كريكيتشة غرب الحمادي نداء من عائشة حاج الأمين أحمد، بتسأل من والدة حاج الأمين أحمد. قالت مرق قبل 30 سنة تحديدا كان شغال سواق، ومرق من الوقت داك ما جراجع. جات أخبار مختلفة كل مرة يقولوا في محل، وآخر مرة قالوا في تشاد. برضو ولده خوجة لحاج الأمين شغال سواق ورسلوه ويمشي يفتش والده يأتره، مشأه برضو ما رجع من 27 سنة. نسمع جزء من النداء بتاع عشة.
نعم،
عشة
حاج الأمين سويحية من السويحات بسكن الحمادي. رايح لي أبوي والله عنده 30 سنة، والله طلع من السبعينات يعني هسه كده عامل 30 سنة بالضبط. قالوا لي كده في اتجاهات تشاد وما تشاد، وفي ناس قالوا في أدري وما أدري. حاجة المؤسفة أخوي سجيو الدمير أصغر مني رسلوا عشان يجيبه عمل 27 سنة. يعني أنا أطلب الله إن شاء الله الرسالة توصل ويسمع صوتي ده ويجي رايع، لأن إحنا والله فقدنا حسه شديد. يعني أخوي اسمه خوجلي حاج الأمين أحمد سويحي من السويحات. إن شاء الله نسأل الله السلامة، إن شاء الله صوتي ده يسمعه، وإن شاء الله خوجلي يسمع الكلام ده، وإحنا مستعجلين والله ده حجر أساسنا.
هل عنده معلومة أو خبر من حاج الأمين أحمد أو ولده خوجلي حاج الأمين أحمد؟ ممكن يتصل بعشة حاج الأمين في نمرة التلفون 01-29-61-53-30. النمرة مرة تانية 01 29 61 53 30.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من منطقة عديلة، نداء قصير من علي عثمان فضل المولى إيدام، بيسأل من عم وأخوه يوسف أحمد فضل المولى الملقب بكشومة. كان في المرحلة الثانوية وطلع من 7 سنوات وما تعرفت الجهة المشي عليها. في فترة 7 سنوات دي كلها اتصل مرة واحدة قال هو في بانتيو، وتاني من ديك الاتصال به هو برضو انقطع. نسمع كلمتين من النداء.
علي عثمان فضل المولى إيدام، ساكن منطقة عديلة. والله اللي كان عندي عديله في 7 سنوات كان موجود معانا هناك في البلد. خلاص من 7 سنوات لسه كاني ما معروف، في ناس بيقول لنا تيجانتي وفي ناس بيقول لنا تروح ما معروف كانوا. عمي اسمه يوسف بشومة. يوسف صاحبك فضل المولى إيدام.
هل عنده خبر أو معلومة من يوسف أحمد فضل المولى؟ طلع من 7 سنوات وآخر مرة قالوا كان في بانتيو، ممكن يتصل بود أخوه علي عثمان فضل المولى إيدام في عديلة في نمرة التلفون 09 04 42 72 06. النمرة مرة ثانية 09 04 42 72 06.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من كادوغلي حجر المك، نداء من علي حماد أحمد، بيسأل من أخوانه أبو بكر حماد أحمد ومهدي حماد أحمد ودار السلام حماد أحمد. دي كلهم أبو بكر مزوج وزوجه اسمها فاطمة. دي كلهم كانوا في فاريانغ بدولة جنوب السودان، واخباره من قطعت من ضربة هجليج سنة 2011. تاني ما في زول سمع منهم خبر. نسمع جزء من النداء.
خالات كويس. علي حمال احمد وته ساكن كادوق لينا حجر المك. والله الرحلين دي البقر حماد احمد ومهدي حماد احمد ودار السلام حماد احمد. طبعا البقر ده متزوج عنده مرة الزوجة اسمها فاطمة. أنهم كانوا في فاريان، فاريان كانوا في وقت منا ذول من طالمنا من 2011 أو بعد ضربة هجليج دا تانا ذو كان ما بيجينا ما متواصلين معهم. ولا التلان ده لا التلان ما عندنا أي خبر عنهم. والله
هل عنده خبر أو معلومة من أبو بكر حماد أحمد وزوجته فاطمة وأخوه مهدي حماد أحمد وأختهم دار السلام حماد أحمد؟ هل عنده أي خبر أو معلومة عنهم؟ ممكن يتصل بأخوهم علي حماد في كادوغلي في نمرة التلفون 09 91 14 95 57. نمرة مرة ثانية 09 91 14 95 57.
كان عندي يا ما كان، كان
نداء جايدة. نداء قصير من فاطمة أحمد علي من الخرطوم، وبتسأل من ودخوته اسمه محمد أحمد عمر يوسف وملقب عنده لقب بيقول له بوغج. محمد أحمد عمر يوسف شغال عسكري في سلاح المهندسين، وودوه مناطق العمليات في أبو كرشولة وانفقت هناك. الناس بحرسوا العسكرية قالوا مفقود، وتاني ما عندهم أي معلومات أكتر من دي. زي ما قلنا نداء قصير وما فيه معلومات أكتر من أنا هسه قلتها. نسمع كلمتين منه.
محمد أحمد ملقب ببغج، محمد أحمد عمر يوسف ملقب ببغج، نام في ضربة كرشولة، يسكن كرشولة ضد الهبوب، زوجتي اسمها أميمة، أو تم سنتين حسن، من فقدناه سنتين، علمنا سلاح المهندسين، فقدناه سنتين حسن، منه ضربة كرشولة تاني ما شفناه.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد أحمد عمر يوسف الملقب ببوغج؟ ممكن يتصل بخالته فاطمة أحمد علي في الخرطوم في نمرة التلفون 09 23 79 76 05. أكرر النمرة مرة ثانية، مرة دي أحاول أقرأها بالراحة 09 23 79 76 05.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من عرديبة غرب غارسيلا، نداء من آدم إسماعيل محمد موسى، بيسأل من ودخوه بيسأل من أخوه ودعمه يوسف أبكر آدم إبراهيم. يوسف طلع قبل فترة مشى الخرطوم ووصل هناك وكان بتواصل مع الناس بالتلفون، لكن أخباره انقطعت من أول 11 سنة 2013، يعني عنده تقريبا أكثر من سنة ونص ما في زول عارف الحاصل عليه وشنو أو الجهة المشى عليها. وبيحاولوا يتصلوا عليه في نمرته حقة الموبايل ما شغل حسب كلام ودعمه. نسمع كلمتين من النداء بتاعه.
الاسم عبد اسماعيل محمد موسى، عبد اسماعيل محمد موسى من قرية ارديبة بغربي غارسيلا في وادي صالح، والزول المفقود اسمه يوسف ابكر ادم ابراهيم، وتعمي طبعا عمره 35 سنة وخرج من يوم 1/11/2013 وللآن مسير ما معروف. يعني يوسف ابكر ادم ابراهيم وبدري وتعمي طلع من يوم 1/11/2013، زول ده طبعا اتجه اتجاه خرطوم غادي، وقالوا قال التحق في حركة بتاع ابو القاسم، وقال ماشي جثة ثورية وغيره، ولا الليلة المسير بتاعه ما معروف هل هو حي ولا ميت ما معروف.
هل عنده معلومة او خبر من يوسف ابكر ادم ابراهيم ممكن يتصل بود عمه ادم اسماعيل محمد موسى في نمرة التلفون 01-28-93-02-36. النمرة مرة تانية 01-28-93-02-36.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون، ولاحظوا دي نمرة جديدة 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.